بك شيخ، تبي نقرا في الاكسير ولا في صيد الخاطر؟
لا شوف الكتاب الاول
صيد الخاطر.
اي نعم، خليه مراوحه.
مراوحه اذا الاسبوع الماضي غير صيد الخاطر.
ها
الاسبوع الماضي غير صيد الخاطر.
الاسبوع الماضي قرانا ايش؟
قرانا صيد الخاطر الاسبوع الماضي.
هذا يوم دور الاكسير.
نقرا في الاكسير. والله اتاكد يا شيخ دقيقه. اي لا الاسبوع الماضي في الاكسير يا شيخ.
هذا هو.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. قال الإمام الجوزي رحمه الله تعالى: فصل. المؤمن لا يبالغ في الذنوب، وإنما يقوى الهوى وتتوقد نيران الشهوة فينحدر، وله مراد لا يعزم المؤمن على مواقعته ولا على العود بعد فراغه، ولا يستقصي في الانتقام إن غضب، وينوي التوبة قبل الزلل. وتأمل إخوة يوسف عليه السلام، فإنهم عزموا على التوبة قبل إبعاد يوسف، فقالوا: اقتلوا يوسف. ثم زاد ذلك تعظيما فقالوا: أو اطرحوه أرضا. ثم عزموا على الإنابة فقالوا: وتكونوا من بعدي قوما صالحين. فلما خرجوا به إلى الصحراء هموا بقتله بمقتضى ما في القلوب من الحسد، فقال كبيرهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب.
قوله كبيرهم ما هو واضح، القرآن ما في كبيرهم، القرآن جاء ذكر كبيرهم في موضع آخر. قال كبيرهم: ألم تعلموا أنه قد أخذ عليكم موثقا من الله من قبل ما فرطتم في بيت. أما في هذا المقال لا، قال قائل منهم، أليس كذلك الآية؟ قال قائل منهم، ما في كثير، حط عليها إشارة، ما في كثير. الله أبهمهم.
أحسن الله إليك. ولم يرد أن يموت بل يلتقطه بعض السيارة، فأجابوا إلى ذلك. والسبب في هذه الأحوال أن الإيمان إنما يقمع النفوس على حسب قوته، فتارة يردها عند الهم، وتارة يضعف فيردها عند العزم، وتارة عن بعض الفعل، فإذا غلبت الغفلة وواقع الذنب فترى الطبع، فنهض الإيمان للعمل فينغص بالندم أضعاف ما التذ.
رحمه الله كلام. فالإيمان وازع، الوازع الإيماني يزع العبد عن المعصية في بداياتها وفي نهايتها. أصل السعادة وأصل الخير كله هو الإيمان بالله وباليوم الآخر، هذا أصل كل خير. الله الإيمان بالله واليوم الآخر.
فصل. أفضل الأشياء التزيد من العلم. من اقتصر على ما يعلمه فظنه كافيا استبد برأيه، وصار تعظيمه لنفسه مانعا له من الاستفادة. من اقتصر على ما يعلمه فظنه كافيا استبد برأيه
وصار تعظيمه لنفسه مانعا له من الاستفادة والمذاكرة تبين له والمذاكرة تبين له خطأه. وربما كان معظما في النفوس فلم يتجاسر على الرد عليه ولو أنه
وربما
كان معظما في النفوس فلم يتجاسر على الرد عليه ولو أنه أظهر الاستفادة لأهديت إليه مساويه فعاد عنها. ولقد حكى ابن عقيل عن أبي المعالي الجويني أنه قال إن الله تعالى يعلم جمل الأشياء ولا يعلم التفاصيل. ولا أدري أي شبهة وقعت في وجه هذا المسكين حتى قال هذا. وكذلك أبو حامد حين قال ولقد حكى ابن عقيل عن أبي المعالي الجويني أنه قال إن الله تعالى يعلم جمل الأشياء ولا يعلم التفاصيل. ولا أدري أي شبهة وقعت في وجه هذا المسكين حتى قال هذا. وكذلك أبو حامد حين قال النزول التنقل والاستواء مماسة. وكيف أصف هذا بالفقه أو هذا بالزهد وهو لا يدري ما يجوز على الله مما لا يجوز. ولو أنه ترك تعظيم نفسه لرد صبيان الكتاب رأيه عليه فبان له صدقهم. ومن هذا الفن أبو بكر ابن مقسم ابن مقسم ومن هذا الفن أبو بكر بن مقسم
مقسم
مشكل أحسن الله ليك مقسم
مقسم
مقسم مقسم
مقسم
مقسم نعم. قال هو العلامة المقرئ محمد بن الحسن البغدادي العطار شيخ القراء المولود سنة 265 ومتوفى سنة 354. قال الخطيب طعن عليه بأنه عمد إلى حروف تخالف الإجماع فأقرأ بها. مشكلة مقسم أحسن عليك
مقسم
أحسن
مقسم نايف.
فإنه عمل كتاب الاحتجاج للقراء فأتى فيه بفوائد إلا أنه أفسد علمه بإجازته أن يقرأ بما لم يقرأ به. ثم تفاقم ذلك منه حتى جاز ما يفسد المعنى مثل قوله تعالى فلما استيأسوا منه خلصوا. فقال يصلح أن يقال هنا نجيا أي خلصوا كراما براء من السرقة. وهذا سوء مثل قوله تعالى فلما استيأسوا منه خلصوا. فقال يصلح أن يقال هنا نجيا
نجيا
أي خلصوا كراما براء من السرقة.
الآية نجية.
نعم السلام.
ويقول أنه أجاز أن يقال نجي.
نعم
نجي ليش سيش مع نجي
من النجاة يعني أنهم نجوا.
نعم
أحسن الله إليك. وهذا سوء فهم للقصة فإن الذي نسب إلى السرقة فظهرت معه ما خلص. فما الذي ينفع خلاصهم؟ وإنما سيقت القصة ليبين أنهم انفردوا وتشاوروا فيما يصنعون وكيف يرجعون إلى أبيهم وقد احتبس أخوهم فأي وجه للنجاة هاهنا. ومن تأمل كتابه رأى فيه من هذا الجنس ما يزيد على الإحصاء من هذا الفن القبيح. ولو أنه أصغى إلى علماء وقته وترك تعظيم نفسه لبان له الصواب. غير أن اقتصار الرجل على علمه إذا مازجه نوع رؤية للنفس حبس عنه إدراك الصواب نعوذ بالله.
حبس
أحسن الله إليك. حبس عن إدراك الصواب نعوذ بالله من ذلك.
صاحب الكتاب هو بن مقسم.
نعم، أبو بكر بن مقسم.
مقسم.
نعم. كتاب الاحتجاج للقراء.
الله، القراء والقراءة فيها مشكلات. يقول ذاك صاحبهم شيخهم، بس من ذا؟
طيب.
يا أخي كيف تقول؟ خلف. يقول والأخذ بالتجويد اسمه تعبض.
نعم.
والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن فهو آثم، به الإله أنزل، يعني الله أنزل القرآن بالتجويد. اقتراء هذا، ومنه إلينا وصل. نعم.
يعني القول بأنه أنزل مجود ما عليه دليل؟
لا، يعني الله أنزل القرآن وقرأه جليل على الرسول بقواعد التجويد، يعني على مد لازم ومد جائز ومد طويل ومد متصل. لا،
هذه القواعد الشيخ أو الأصول أخذت بالتلقي، قل لها شيخ قواعد التجويد هذا، ثم نظرت كتابة، هذا أصلها.
يزعمون هذا زعم، من أينهم؟ أينهم؟ أين السبعة من الصحابة؟ منهم السبعة القراء السبعة تتصل قراءتهم بالمن، يعني يجب أن يكون هناك سبعة من الصحابة، ينبغي أن يكون السبعة من الصحابة لا من هؤلاء.
إذن وش معنى قولهم متواتر يا شيخ؟
ما هو صحيح. القرآن بجملته متواتر، أما قراءة كلها متواتر لا، ما هو صحيح. أتدري ما التواتر هو؟ ما يرويه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني قراءة فلان رواها عشرة عن عشرة ولا مئة عن مئة عن مئة.
إذن وش يكون أصلها أحسن لك؟ أحسن أصلها القراءات؟
أصل القرآن متلقى عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد أجاز الرسول بعض الحروف وبعض القراءات كما جرى لعمر مع فلان. اختلاف القراءة موجود عند الصحابة، لكن بهذا العدد وبهذه الطريقة. قراءة عشر نعم.
أحسن الله إليك. فصل. تأملت قوله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فرأيت فيه معنى عجيبا. أحسن الله إليك. تأملت قوله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فرأيت فيه معنى عجيبا، وهو أنهم لما وهبت لهم العقول فتدبروا بها عيب الأصنام وعلموا أنها لا تصلح للعبادة، فوجهوا العبادة إلى من فطر الأشياء، كانت هذه المعرفة ثمرة العقل الموهوبة الذي به باينوا البهائم كانت هذه ثمرة المعرفة كانت هذه المعرفة ثمرة العقل الموهوب الذي به باينوا البهائم، فإذا آمنوا بفعلهم الذي ندب إليه العقل الموهوب فقد جهلوا قدر الموهوب أحسن الله إليك. فإذا آمنوا بفعلهم الذي ندب إليه العقل الموهوب فقد جهلوا قدر الموهوب وغفلوا عمن وهب، وأي شيء لهم في الثمرة والشجرة ليست ملكا لهم. فعلى هذا كل متعبد مجتهد في علم وعمل إنما رأى بنور اليقظة وقوة الفهم والعقل صوابا، فوقع على المطلوب. فينبغي أن يوجه الشكر إلى من بعث له في ظلام الطبع القبس. ومن هذا الفن حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار فانحطت عليهم صخرة فسدت باب الغار، فقالوا تعالوا نتوسل بصالح أعمالنا، فقال كل منهم فعلت كذا وكذا. وهؤلاء إن كانوا لاحظوا نعمة الواهب للعصمة عن الخطأ فتوسلوا بإنعامه عليهم الذي أوجب تخصيصهم بتلك النعمة عن أبناء جنسهم، فبه توسلوا إليه. وإن كانوا لاحظوا أفعالهم فلمحوا جزاءها ظنا منهم أنهم هم الذين فعلوا، فهم أهل غيبة لا حضور، ويكون جواب مسألتهم لقطع مننهم الدائمة. ومثل هذه رؤية المتقي تقواه، حتى إنه يرى أنه أفضل من كثير من الخلق، وربما احتقر أهل المعاصي وشمخ عليهم. وهذه غفلة عن طريق السلوك وربما أخرجت، ولا أقول لك خالط الفساق احتقارا لنفسك، بل اغضب عليهم في الباطن وأعرض عنهم في الظاهر، ثم تلمح جريان الأقدار عليهم. فأكثرهم لا يعرف من عصى، وجمهورهم لا يقصد العصيان، بل يريد موافقة هواه، وعزيز عليه أن يعصي. وفيهم من غلب عليه تلمح العفو والحلم، فاحتقر ما يأتي لقوة يقيني بالعفو، وهذه كلها ليست بأعذار لهم. ولكن تلمح أنت يا صاحب التقوى، واعلم أن الحجة عليك أوفى من الحجة عليهم، لأنك تعرف من تعصي وتعلم ما تأتي. بل انظر إلى تقليب القلوب بين إصبعين، فربما دارت الدائرة فصرت المنقطع ووصل المقطوع. فالعجب ممن يدل بخير عمله وينسى من أنعم ووفق.
انت
نعم
رحمه الله. كان مرمى هذا الكلام يعني التنبيه إلى أن على العبد أن يشعر بأن كل ما يعمله من خير دق أو جل فذلك من عطاء الرب تعالى لا من نفسه. والثلاثة الظاهر منهم يعني توسلوا إلى الله بأعمالهم التي أخلصوا فيها لله، فتركيزهم كلهم على الإخلاص. فإن كنت تعلم أني ما فعلت هذا إلا كذا وكذا ابتغاء مرضاتك فافرج عنا هذه الصخرة. فهذا توسل بدره لوالديه، وهذا توسل بعفته عن الحرام بعد القدرة، ولا توسل إلى الله بالإحسان إلى الأجير إحسانا عظيما. والله ألهمهم هذا التوسل، الله ألهمهم هذا التوسل، وهو الذي أجاب. يقول عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة، لا أحمل هم الإجابة إجابة الدعاء، وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فالجواب فالإجابة معه. فالمصيبة ليست أنك لا يجاوب دعاءك، المصيبة أن تعرض عن الدعاء. نعم.
فصل: اعلم أن شرعنا مض.
نعم محمد، يكفي أجل.
نعم
خلاص بقى. وزبير تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. فصل: والله سبحانه كما هو خالق الخلق فهو خالق ما به غناهم وفقرهم، فخلق الغنى والفقر ليبتلي بهما عباده أيهما أحسن عملا، وجعلهما سببا للطاعة والمعصية والثواب والعقاب. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام وكلها بلاء. وقال ابن زيد: نبلوكم بما تحبون وما تكرهون لننظر كيف صبركم وشكركم فيما تحبون وما تكرهون. وقال الكلبي: الشر بالفقر والبلاء والخير بالمال والولد. فأخبر سبحانه أن الغنى والفقر مطية الابتلاء والامتحان. وقال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فأخبر سبحانه أنه يبتلي عبده بإكرامه له وبتنعيمه له، وبسط الرزق عليه كما يبتليه بتضييق الرزق وتقديره عليه، وأن كليهما ابتلاء منه وامتحان. ثم أنكر سبحانه على من زعم أن بسط الرزق وتوسعته إكرام من الله لعبده، وأن تضييقه عليه إهانة منه له، فقال: كلا، أي ليس الأمر كما يقول الإنسان، بل قد ابتلي بنعمتي وأنعم، بل قد أبتلي بنعمتي وأنعم ببلائي. وإذا تأملت ألفاظ الآية وجدت هذا المعنى يلوح على صفحاتها ظاهرا للمتأمل. وقال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فأخبر سبحانه أنه زين الأرض بما عليها من المال وغيره للابتلاء والامتحان، كما أخبر أنه خلق الموت والحياة لذلك، وخلق السماوات والأرض لهذا الابتلاء أيضا. فهذه ثلاثة مواضع في القرآن يخبر فيها سبحانه أنه خلق العالم العلوي والسفلي وما بينهما، وأجل العالم وأجل أهله وأسباب معايشهم التي جعلها زينة للأرض من الذهب والفضة والمساكن والملابس والمراكب والزروع والثمار والحيوان والنساء والبنين وغير ذلك. كل ذلك خلقه للابتلاء والامتحان، ليختبر خلقه أيهم أطوع له وأرضى، فهو الأحسن عملا. وهذا هو الحق الذي خلق به وله السماوات والأرض وما بينهما، وغايته الثواب والعقاب، وفواته وتعطيله هو العبث الذي نزه الله نفسه عنه وأخبر أنه يتعالى عنه، وأن ملكه الحق وتفرده بالإلهية وحده وبربوبية كل شيء ينفي هذا الظن الباطل والحساب الكاذب، كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، فنزه سبحانه نفسه عن ذلك كما نزهها عن الشريك والولد والصاحبة وسائر العيوب والنقائص من السنة والنوم واللغوب والحاجة واكتراثه بحفظ السماوات والأرض وتقدم الشفعاء بين يديه بدون إذنه، كما يظنه أعداؤه المشركون الذين يخرجون عن علمه جزئيات العالم أو شيئا منها. فكما أن كماله المقدس وكمال أسمائه وصفاته يأبى ذلك ويمنع منه، فكذلك يبطل خلقه لعباده عبثا وتركهم سدى لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يردهم إليه، فيثيب محسنهم بإحسانه ومسيئهم بإساءته، ويعرف المبطلون منهم أنهم كانوا كاذبين، ويشهدهم أن رسله وأتباعهم كانوا أولى بالصدق والحق منهم. فمن أنكر ذلك فقد أنكر إلهيته وربوبيته وملكه الحق، وذلك عين الجحود والكفر به سبحانه، كما قال المؤمن لصاحبه الذي حاوره في المعاد وأنكره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ فأخبر أن إنكاره للمعاد كفر بذات الرب سبحانه وتعالى، وقال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم. وذلك أن إنكار المعاد يتضمن إنكار قدرة الرب وعلمه وحكمته وملكه الحق وربوبيته وإلهيته، كما أن تكذيب رسله كما أن تكذيب رسله وجحد رسالتهم يتضمن ذلك أيضا. فمن كذب رسله وجحد المعاد فقد أنكر سبحانه، فقد أنكر ربوبيته سبحانه ونفى أن يكون رب العالمين. والمقصود أنه سبحانه وتعالى خلق الغنى والفقر مطيتين للابتلاء والامتحان، ولم ينزل المال لمجرد الاستمتاع به كما في فلف المسند عنه صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: إنا نزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثانيا ولو كان له ثاني لابتغى له ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فأخبر سبحانه أنه أنزل المال ليستعان به على إقامة حقه بالصلاة وإقامة حق عبده بالزكاة، لا للاستمتاع والتلذذ كما تأكل الأنعام. فإذا زاد المال عن ذلك أو خرج عن هذين المقصودين فإن الغرض والحكمة التي أنزل لها كانت التراب أولى بها، فرجع هو والجوف الذي امتلأ به بما خلق له من الإيمان والعلم والحكمة، فإنه خلق لأن يكون وعاء لمعرفة ربه وخالقه والإيمان به ومحبته وذكره، وأنزل عليه من المال ما يستعين به على ذلك، فعطل الجاهل بالله وبأمر الله وبتوحيد الله وبأسمائه وصفاته جوفه عما خلق له، وملأه بمحبة المال الفاني الذاهب الذي هو ذاهب عن صاحبه أو بالعكس، وجمعه والاستكثار منه، ومع ذلك فلم يمتلئ بل ازداد فقرا وحرصا إلى أن امتلأ جوفه بالتراب الذي خلق منه، فرجع إلى مادته الترابية التي خلق منها هو وماله، ولم تتكمل مادته بامتلاء جوفه من العلم والإيمان اللذين بهما كماله وفلاحه وسعادته في معاشه ومعاده. فالمال إن لم ينفع صاحبه ضره ولا بد، وكذلك العلم والملك والقدرة كل ذلك إن لم ينفعه ضره، فإن هذه الأمور وسائل لمقاصد يتوسل بها إليها في الخير والشر، فإن عطلت عن التوسل بها إلى المقاصد والغايات المحمودة توصل بها إلى أضدادها. فأربح الناس من جعلها وسائل إلى الله والدار الآخرة، وذلك الذي ينفعه في معاشه ومعاده، وأخسر الناس من توسل بها إلى هواه ونيل شهواته وأغراضه العاجلة فخسر الدنيا والآخرة. فهذا لم يجعل الوسائل مقاصد، ولو جعلها كذلك لكان خاسرا، لكنه جعلها وسائل إلى ضد ما جعلت له، فهو بمثابة من توسل بأسباب اللذة إلى أعظم الآلام وأدوائها. فالأقسام أربعة لا خامس لها: أحدها معطل للأسباب معرض عنها، والثاني مكب عليها واقف مع جمعها وتحصيلها، والثالث متواصل بها إلى ما يضره ولا ينفعه في معاشه ومعاده. فهؤلاء الثلاثة في الخسران. والرابع متوصل بها إلى ما ينفعه في معاشه ومعاده وهو الرابح. قال الله تعالى: فمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقد أشكل فهم هذه الآية على كثير من الناس حيث فهموا منها أن من كان له إرادة في الدنيا وزينتها فله هذا الوعيد، ثم اختلفوا في معناها. فقال الطائفة منهم ابن عباس: من كان يريد تعجيل الدنيا فلا يؤمن بالبعث ولا بالثواب ولا بالعقاب. قالوا: والآية في الكفار خاصة على قول ابن عباس. وقال قتادة: من كانت الدنيا همه وسدمه ونيته وطلبه جازاه الله في الدنيا بحسناته، ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يجازى بها، وأما المؤمن فيجزى في الدنيا بحسناته ويثاب عليها في الآخرة. قال هؤلاء: فالآية في الكفار بدليل قوله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قالوا: والمؤمن يريد الدنيا والآخرة، فأما من كانت إرادته مقصورة على الدنيا فليس بمؤمن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أبي صالح عنه: نزلت في أهل القبلة، قال مجاهد: هم أهل الرياء. وقال الضحاك: من عمل صالحا من أهل الإيمان من غير تقوى عجل له ثواب عمله في الدنيا. واختار الفراء هذا القول، وقال: من أراد بعمله من أهل القبلة ثواب الدنيا عجل له ثوابه ولم يبخس. وهذا القول أرجح، ومعنى الآية على هذا: من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها وهذا لا يكون مؤمنا البتة، فإن العاصي والفاسق ولو بالغ في المعصية والفسق فإيمانه ما يحمله ما على أن يعمل أعمال البر لله، فيريدان بأعمال البر وجه الله وإن عملا بمعصيته. فأما من لم يرد بعمله وجه الله إنما أراد بها الدنيا وزينتها فهذا لا يدخل في دائرة أهل الإيمان. وهذا هو الذي فهمه معاوية من الآية، واستشهد بها على حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه: في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة: القارئ الذي قرأ القرآن ليقال فلان قارئ، والمتصدق الذي أنفق أمواله ليقال فلان جواد، والغازي الذي قتل في الجهاد ليقال هو جريء. وكما أن خيار خلق الله هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، فشرار الخلق من تشبه بهم وليس منهم، فمن تشبه بأهل الصدق والإخلاص وهو مرائٍ كمن تشبه بالأنبياء وهو كاذب.
أحسن الله إليك
في الوقت. يا الله أصلا
سام خلاص الوقت باقي يمكن 6 دقائق على ذان العشاء.
جزاك الله خير.
آمين شيخنا أحسن الله إليك.
بارك الله فيك.
آمين وياك شيخنا أحسن الله إليك.